الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس عشر في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى. علق على الدرس الماضي احد الاخوه سائلا: هل الإنسان مسير أم مخير؟ وأقول لهذا الأخ السائل: هذا الموضوع لم نبحثه، بل قتلناه بحثا في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد عندما كنا ندرس العقيدة الإسلامية، وأظن أنني شرحت هذا الموضوع سواء ابتداء او جوابا عن سؤال ما لا يقل عن 60 مرة. ومع الاسف ومع الشيء الغريب العجيب ان هذا الموضوع لا يزال يطرح، فاقول للاخ السائل: ارجع الى الكتب التي تتحدث في هذا الموضوع. هذا الموضوع اصبح من البدائيات التي ينبغي أن يخجل المسلم من نفسه ومن ربه إن لم يكن يعرفه. ممكن لإنسان متخلف ثقافيا ولا علاقة له بالإسلام إلا ضمن حدود الانتساب أن يقول هذا الكلام، لكن هذا الشيء لا يكون بالنسبة لمسلم صادق الإسلام. إن لم تعلم الكتب التي تبحث في هذا الموضوع، فارجع إلى الأشرطة التي سجلت فيها دروس العقيدة، وكلها فيما أعتقد مسجل، وبوسعك أن تعثر على هذه الدروس التي كنا نتحدث فيها عن القضاء والقدر والتسيير والتخيير. هذا موضوع انتهى أمره. أما إذا كان هذا الإنسان يعني علاقته بالإسلام علاقة سطحية جدا جدا، فأنا أوصي هذا الأخ أن يعمق علاقته بالإسلام. وأخ آخر يقول لي: إذا كان الله سبحانه وتعالى يحب أن يتوب عباده كلهم، فلماذا لا يهديهم كلهم إلى صراط المستقيم وهو مستطيع؟ فإنه من المعروف أن الإنسان إذا أحب شيئا وكان يستطيع على تحقيقه حققه. أحد شيئين: إما أن يهديك الله عز وجل وبني جنسك هكذا آليا دون أن يكون لك فضلا في توجهك إلى هذه العبادة بإرادة منك، كما يهدي الحيوانات بالغريزة إلى وظائفها، وكما يسوق الملائكة سوقا إلى ما خلقوا من أجله. إذا لن تستأهل أجرا ولن تستأهل مثوبة ولن ترقى إلى أي مكانة وعد الله بها عباده الصالحين. وإما أن يحب الله لك الهداية، والدليل على ذلك أن يغرس بين جوارحك فطرة الهداية وحافزها، ويجعل قوة السعي إلى الهداية أكثر من قوة السعي إلى الانحراف. ثم يجعل بين جوارحك مهيجات شهوانية أيضا، ويعطيك إرادة مستقلة تستطيع بها أن تحقق أمر الله عز وجل في سلوكك وحياتك باختيار منك، فتستأهل بهدايتك التي أثمرها اختيارك وأثمرتها إرادتك، تستأهل الأجر عند الله والمكانة التي ترتفع بها فوق الملائكة، فأيهما تريد؟ أطرح هذا على السائل. السائل يريد أن طيب لماذا ما دام الباري يحب لنا الهداية ما هدانا عمرة، يحب أن تكون هدايتنا كهداية الحيوانات طبقا يطبق بالغريزة. الحيوانات تؤدي وظائفها في هذه الحياة دون أن تعلم أنها تؤدي هذه الوظائف آليا بالغريزة. فهل تريد أن تكون هدايتك هداية غريزية مثل الحركات الانعكاسية في حياة الإنسان هي تحافظ على جسده دون أن يعلم أنها تحافظ على جسده؟ أنا أطرح هذا السؤال للأخ السائل الذي قدم لي هذا الكلام. إن كنت هكذا تريد، فأولا أنت تريد المكان الدنيا التي نزهك الله عنها، فإن الله عز وجل جعل رتبة الإنسان بالعقل والإرادة فوق رتبة الحيوانات، بل فوق رتبة الملائكة أيضا. وإن كنت تريد هذا الذي نزهك الله عنه فلن تستأهل أجرا، أن تجد نفسك آليا تنساق إلى طاعة الله كما تنساق إلى طعامك وشرابك، وكما تنساق إلى ممارسة التنفس الصاعد الهابط وراء صدرك ثم تمد يدك إلى الله طالبا الأجر على ذلك. لا، هذا لم يكن. الباري عز وجل يحب لك الهداية ويحب أن يؤجرك على الهداية، ولكي يؤجرك على الهداية ينبغي أن تستأهل هذا الأجر، ولكي تستأهل هذا الأجر ينبغي أن تسلك إلى هذه الهداية بجهدك أي بإرادتك وباختيارك. عملك في هذا ليس أكثر من توجيه إرادتك، والله الموفق والله المقوي والله المنشط والله الذي يعينك. فقط وجه مقود نفسك إلى ما أمر الله عز وجل، وقل يا رب إني قد عزمت على أن أطيعك عزما حقيقيا. تجد أن الله فتح لك آفاق الهداية، وحتى إن انزلقت يتغمد الله انزلاقك بالعفو والرحمة. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يفرغ. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر، وكنا قد ذكرنا ترجمته رضي الله عنهما عنه وعن أبيه من قبل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد في كل مراحل حياته وفي كل تقلباته في كل أحواله، رخاء كانت هذه الأحوال أم شدة. ما لم يغرغر، أي ما لم يقع في سياق الموت ثم يصل الروح إلى الحلقوم، هذه معنى الغرغرة. سكرات الموت تبدأ بخروج الروح من كل ذرات الجسد بدءا من القدمين، وهذا شيء معروف جدا، بدءا من القدمين، وتتصاعد الروح هكذا هكذا الى ان تصل اخيرا الى الحلقوم. فاذا وصلت الروح الى الحلقوم سد باب التوبة بالنسبة لهذا الانسان ان لم يكن قد تاب من قبل. والحكمة من ذلك ان الانسان طالما كان له امل في الحياة ولو كان هذا الامل ضعيفا فان توبته لها قيمة ولو كانت القيمة ضعيفة في كثير من الاحيان، والله يحفظ. اذا التوبة متى تتجلى قيمتها؟ عندما يأمل التائب ان تكون له حظوظ متبقية في الحياة، يعني يتصور انه سيعيش ربما اياما اخرى او ساعات اخرى او اشهر اخرى، ومع ذلك يعزم على ان يملأ بقية حياته ان كانت ساعات او اياما او شهورا، يعزم على ان يملأها بما يرضي الله عز وجل. اذا فهي توبة ذات قيمة، واذا فالله يقبلها ويجعلها طهورا لسيئاته التي ارتكبها من قبل. لكن عندما يشم الانسان رائحة الموت، لا بل عندما يجزم بانه ميت ويعلم ان الموت قد نزل به، وانما يكون ذلك بوصول الروح الى هنا، عندئذ يعلم من وقع في سياق الموت انه ميت لا محاله، والا فالانسان نظرا الى شده تعلقه بالحياه حتى وهو يتخبط في سكرات الموت يأمل أن يشفى، يأمل أن تتحقق معجزة فيه، وإن يأسه الأطباء من الحياة. فإن تاب فإن توبته تنبض لا تزال بقيمة، يقبله الله عز وجل. لكن عندما يجد أنه قد أصبح جسدا عامدا وأن الروح بدأت تودعه هنا من حلقه فصاعد، فقد علم يقينا أنه قد نفض يده من الدنيا وكل ما فيه، فما هي قيمة التوبة عندئذ؟ ما معنى أن يتوب الإنسان من معصية يعلم يقينا أنه لم يملك ارتكابها؟ ما قيمة أن يعزم الإنسان أمام الله عز وجل على أن لا يرتكب محرما وهو يعلم أنه لن يستطيع أن يرتكب هذا المحرم، لأن الساحة التي يريد أو لا يريد أن يرتكب فيها المحرم قد ودعها وخرج منها وأصبحت قدماه خارج هذه الساحة. هذه التوبة لا معنى لها، فقدت مضمونها وفقدت المعنى الذي من أجله يقبلها الله سبحانه وتعالى، لذلك ترد عليه هذه التوبة فلا يقبلها الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اكده الله سبحانه وتعالى. نعم، حتى اذا جاء احدهم الموت قال اني تبت الان. نعم، هذا الذي يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، التوبة لمن يعملون السيئات ثم يتوبون من قريب، اي قبل بعد ان ارتكبها. بعد ذلك بفترة قريبة يشعر بالأسى والندم فيتوب، لكن ليست التوبة لذاك الذي كان يعمل السيئات ويظل عاكفا عليها إذا ذكر بأمر الله استهزى أو لم يبالي، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، هؤلاء لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدل. وهذا المعنى وضعه الله لنا مجسدا في قصة من؟ فرعون، عندما أطبق عليه البحر الذي ظنه يبسا وأيقن الموت، أيقن ورأى نفسه يختنق ووصل إلى هذه النقطة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. قال له الله عز وجل الآن وقد كفرت من قبل وقد عصيت من قبل، الآن وقد عصيت من قبل، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الآن أصلها الآن، يعني طالما ذكرناك وطالما دعوناك وأرسلنا إليك ما كنت تعقل، وكان عقلك أقوى منه الآن، وكانت قدراتك على التوبة ونباعتك وتدبيرك للأمور أفضل من ذلك كله الآن، ولكنك ما كنت تتوب وما كنت تظهر تصديق هذا الكلام وما كنت تظهر الإيمان بالله عز وجل هذا الذي تظهر به الآن. هكذا أجبت هذه التوبة، هذا هو ميقاتها، عندما ودعت الدنيا فعلا ووصلت إلى الاختناق ونبعد قلبك الذي ترك الدنيا بالتوبة، أي توبة هذه؟ الآن وقد عصيت من قبل، ماذا قال له الله سبحانه وتعالى؟ فاليوم ننجيك لكن ببدنك، ننجي بدنك من الغرق لتكون لمن خلفك آية، وهذا ما قد قضى به الله عز وجل على الرغم من قوانين الفيزياء والطبيعة وما إلى ذلك. من المفروض أن تهبط جثة فرعون إلى القاع، نعم، ولكن الله عز وجل عكس القوانين التي يدرسها الناس في شؤون الطبيعة فهو مقننها وهو مرتبها، فجعل جسده يطفو ثم أمر موجة من هذه الموجات أن تلقيه إلى الساحل فألقته فأخف وهيئت له أسباب بقائه إلى اليوم تطبيقا لقول الله عز وجل لتكون لمن خلفك آية. وأنتم تعلمون أن الفراعنة كانوا معروفين بحضارة، ومن أبرز مظاهر هذه الحضارة التي لم يصل إليها الإنسان اليوم تحنيط، ووسائل التحنيط عندهم كانت غير الوسائل المعروفة الآن، الخبز لا يزال موجودا، خبزهم الذي كانوا يأكلون الآن موجود، من ذهب إلى المتحف الفرعوني يستطيع أن يراه، وفرعون هذا لا يزال موجودا ولكن الزمن قد جعله قصيرا قصيرا وقبيحا الى الغاية، نعم، وهو مصداق قول الله عز وجل لتكون لمن خلفك آية. هذه التوبة اذا بنص كتاب الله وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل، والسبب كما قلت لكم بعض علماء الحديث فسر الغرغرة برؤية ملك الموت، يعني عندما يعاين هذا الإنسان ملك الموت وهو نعم يستلم روحه من جسده لا تقبل توبته. ولكن جمهور العلماء والمحققين منهم قالوا ليس المقياس رؤية الملك أصلا، لأن ليس كل من يموت يرى ملك الموت، كثير منهم يرى وكثير منهم لا يرى، وإنما المقياس هذا الذي يقوله رسول الله، عندما تبدأ الروح فتتقلص من الجسد، تتقلص شيئا فشيئا فشيئا، الفرصة باقي نعم إلى أن تصل الروح إلى هنا، والروح تصل إلى هنا ثم تخرج من الجمجمة وتخرج قسم كبير منها من العينين، لذلك العينان تجحبان، عندما تخرج الروح تجحبان تجحب يعني تكونان جاحظتين إلى الأعلى تلحقان بالروح حيث تخرج، عندئذ لا تقبل التوبة، لأن صاحب هذه الحالة يأس يأسا تاما من حياته مع العلم بأن هذا الإنسان لم يتوب، الذي استغرق في المعاصي حياته كلها أيام الرخاء وأيام التقلب في الحياة الدنيا سيجد من الشدائد عند سكرات الموت ما يذهل عقله ويطير فكرة التوبة من لبه، لكن هذه فرضية، لو تاب لا تقبل توبته، لكن من هذا الذي يتوب ممن كانت حياته كلها انحرافا؟ الإمام الغزالي يقول وهو العالم النفساني قبل أن يكون العالم الديني، العالم النفساني والفيلسوف الإسلامي العظيم الذي ما أنتج التاريخ الإسلامي فيلسوفا مثله قط، يقول من منطلق تحليله النفسي إن الإنسان له عقل باطن وعقل ظاهر، العقل الباطن يكتنز في داخله الأشياء التي يتعلق بها الإنسان أكثر، يمارسها يتعلق بها يفكر فيها كثيرا، العقل الباطن يمتص هذه الأشياء ويكتنزها في الداخل، أما الأشياء السطحية التي يمر بها مر الكرام تعلق بذهنه، ولكنها عند أقل هزة تبارعه وتذهب، هذه حقيقة ثابتة. ويستدل الإمام الغزالي على هذا أن الرجل إذا ارتفعت حرارته إلى مثلا كما نقول الآن 40 وهكذا تجده ذهل عمن حوله، أثناء ذهوله هذا تجده ينطق بأشياء دون أن يتنبه إليها عقله الظاهر، من أين جاءت هذه الأشياء؟ من مكتنزات عقله الداخلي، ولذلك إن كان هذا الإنسان تاجرا ممن دائما ينام على أفكار تجارته ويستيقظ على هموم تجارته وحساباته تجده يتحدث ويهتف بأرقامه المالية وفلان الذي له عليه مال وفلان وهكذا، وإن كان هذا الإنسان ممن شغل قلبه بإنسان يحبه أو فتاة يحبها أو نحو ذلك تجد أن حديثه في هذه الساعة يكون عن هذا الإنسان، هذه قاعدة معروفة في حياتنا، نعم الإنسان الذي تجرى له عملية ويقع تحت تأثير المخدر تجد أنه في كثير من الأحيان يتكلم بالأفكار الخفية التي قد امتصها عقله الباطني، فإذا عرفنا هذا فإن أشد الآلام التي يمر بها الإنسان أشدها طبعا ما في مثل حتى هي آلام سكرات الموت، عند سكرات الموت من شدة الآلام التي يراها الإنسان كل الأفكار السطحية العالقة بذهنه تتطاير من شدة الألم وتذهب فينساها. ما الذي يبقى؟ يبقى ما كان مكتنزا في داخل نفسه في أعماق نفسه وهو ما يسمونه بالعقل الباطن. فإذا كان هذا الإنسان حياته كل حياة صخب له معاقرة للمحرمات ارتكاب المعاصي والإسلام إن وجد الإسلام في حياته فهو يعلق بسطح من شعوره يأخذ زاوية من أكثر زاويات فكره الظاهري عند سكرات الموت. ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذه الأفكار الدينية تزول وأن الشيء الذي يهتف به إن هتف به أو الذي يذكره إن تذكره ما كان مكتنزا في داخل عقله الباطني. ولذلك فالإنسان الذي فاجأه الموت وهو على هذه الحال أصغر لم يتوب، ومهما ذكر ومهما قيل له لا إله إلا الله توب لا يعي. ومن أجل هذا يذكرنا رسول الله بضرورة كثرة ذكر الله أن نجعل قلوبنا دائما نابضة بخشية الله بحب الله عز وجل. من أجل هذا اليوم، من أجل هذه الساعة بل هذه الدقائق، لأن موت الإنسان على ما عاش عليه. فإذا كان الإنسان ذاكرا الله جدا دائما يقوم هذه الساعة ويخشى، فإن هذا الإنسان عندما يقع في سكرات الموت تجد أن الدنيا كلها خرجت من ذهنه واستيقظ الإيمان الذي كان قد أخذ بمجامع قلبه ولبه قد هيمن على عقله، فهو هذا الإيمان يغالب آلام الموت أثناء سكراته يردد الله يردد لا إله إلا الله على قدر قدرة لسانه تجده يذكر الله عز وجل كما رأينا من حال كثير ممن رحلوا عن هذه الدنيا أثناء موتهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لنا إلا الأحاديث الصحيحة. قد يخطر في البال هذا حديث حسن دون مستوى الصحيح بكمل، صحيح ليس ضعيف لكنه دون مستوى الحديث الصحيح. هو حديث حسن بالنسبة لموازين الرواية بحد ذاتها، لكن الإمام النووي ساقه لماذا؟ لأن هذا الحديث الحسن مدعوما بنص القرآن، مدعوما بما ذكرناه من كلام الله سبحانه وتعالى. فحسن هذا الحديث مع دعم كتاب الله عز وجل له يرقى به إلى أعلى من الصحيح حتى، يعني حتى لو كان هذا الحديث غير موجود فكلام الله سبحانه وتعالى أوضح هذه الحقيقة. نعم. ثم يقول الإمام النووي: وعن زبد بن حليش قال أتيت صفوان بن عسان رضي الله عنه أسأله عن المسح على الكفين، فقال ما جاء بك يا زر؟ صفوان يقول ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم لهم بما يطلب. هذا الكلام هنا من صفوان ولكنه كلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وصفوان هنا إنما يروي على النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الكفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ أي إذا كنت قد لبست الخف يلمسها عليه أيام البر، ولكنه ذهب إلى الغائط، نعم، فانتقض وجوده، هل يجب أن يخلعه ويجدد غسل رجليه؟ هذا هو السؤال. قال نعم، يعني سمعت، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين هكذا أو هكذا، قال رسول الله، أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. يعني أمرنا أن لا ننزع خفافنا لا من غائط ولا من بول ولا من نوم، لا مانع أن كلما توضأت تمسح على الخفين إلا من شيء واحد، الجنابة. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ انتقل إلى موضوع ثاني. قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابيا بصوت له جهوري، يا محمد، هكذا يعني. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته، هو كان بصوت عالي، ها أم، هكذا. فقلت له والحق، اغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا اغضض. قال الأعرابي، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، هذا سؤال الأعرابي، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، ليس على مستواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما، نعم، مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث ساقه الإمام النووي من أجل هذه الفقرة الأخيرة التي فيه، والتي تؤكد الأحاديث السابقة الدالة على أن التوبة تغلق عندما تظهر ساعة من أغرب علامة من أغرب علامات قرب يوم القيامة، وهي ظهور الشمس من مغربها. ولكننا ننظر إلى الحديث كله لنفهمه ونستنبط المبادئ والأحكام التي تؤخذ منه. أولا، هذا حكم فقهي ينبغي أن نعلمه. الأصل في الإنسان إذا توضأ من حدث أن يغسل الأعضاء الذي نص البيان الإلهي في سورة المائدة على ضرورة غسله، وأرجلكم إلى الكعبين. ولكن الدين فيه عزائم وفيه رخص. من رخص هذا الدين أن للإنسان أن يلبس خفا بشرط أن يستر كل ما يجب غسله عند الوضوء، وأن يكون طاهرا، وأن يكون متينا، بحيث يستطيع الإنسان أن يسير لأعماله المختلفة وهو يلبسه. فإن هو فعل ذلك، فإن كان مقيما فإن له أن يمسح عليه يوما وليلة، بدءا لا من تاريخ اللباس، ولكن بدءا من الحدث، منذ أن يحدث إلى أن تمر ليلة ويوم، أو يوما وليلة. وأما إن كان مسافرا فله يرفو ذلك أي ثلاثة أيام، وليس مكلفا أن يخلع هذا الإنسان هذا الخف، وإلا ما الفائدة؟ لا من نوم ولا من بول ولا من غير ذلك من نواقض الوضوء. بل إذا أراد أن يتوضأ مسح عليه مسحا هكذا، ولكن إذا أجنب يجب عليه أن يخلعه ويغسل قدميه أن يتطهر ويغسل أيضا قدميه، ثم إن شاء بعد ذلك يلبسه، مع العلم بأن الإنسان الذي وعى هذا إذا لبس الخف وخلعه قبل مضي يوم وليلة إذا يجب عليه أن يغسل قدميه، هذا خطأ، فلازم ما يخلع. ما دام خلع الخف من قدميه إذا عليه أن يغسل قدميه عندما يريد أن يتوضأ. هذا الكلام مفيد جدا للذين يمارسون أعمال عسكرية معينة في قطاعات الجيش وفي المعسكرات ونحوها، ويلبسون هذا الذي يصعب عليهم أن يخلعوه. المهم أن لا يكون نجسا، والأصل في الشيء الطاهر، حتى لو شك في النجاسة فهو حكما طاهر. نعم، وما دام أنه لم يخلعه له إذا توضأ أن يمسح بالماء على هذا الذي يبتدي، ولو كان لا يسمى خف، ومو ضروري يكون اسمه خف، شو متى يكون إلى حكم الخف بهذه الشروط التي نتكلم عنها. هذه هي المسألة الأولى. بالمناسبة زيد بن حبيش رضي الله عنه قال له: هل سمعت الرسول يتكلم شيئا عن الهوى أي عن الخف؟ فقال: نعم، كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي. الأعراب غير العرب أيها الإخوة، الأعرابي هو ذاك الذي يعيش في البادية، وقد أخذ قسطا كبيرا من قسوتنا وجلافة طبعه. نعم، وهذه طبيعة الأعراب معروفة. فسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك، أقبل إليه يقول له بصوت جهوري مخالف للذوق، مخالف يعني للخلق ولما أمر الله عز وجل به: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا كلام الله عز وجل، ناداه بأعلى صوته: يا محمد. وهنا نلاحظ ذوق المصطفى ورقة قلبه واتساع صدره وحلمه. النبي عليه الصلاة والسلام ما غضب ولا تأثر، بل وسع صدره لهذا الأعرابي اتساع الإيناس واتساع اللطف. والدليل على ذلك أنه رد عليه بنفس الطريقة، وهذا نوع من الملاطفة، نوع من المداعبة. نعم، بدلا من أن يقول نعم قال يعني كان واحد بعيد عم ينادي لواحد كان بعيد، هو قدام منه يعني ما في داعي عليه. نعم، لكن النبي لطفا منه داعب الأعرابية بهذه الطريقة. أما أصحاب رسول الله فقد كان تصرفهم تصرفا سليما. الرسول صحيح الباري عز وجل جعله ذا خلق كريم وحلم عظيم وذوق رائع وشعور سامن، ولكن أصحاب رسول الله حبهم له وتقديرهم له اقتضاهم أن يؤنبوا أو يذكروا هذا الأعرابي. فقال له صفوان رضي الله عنه: والحق، لماذا ترفع راسك صوتك هكذا أمام رسول الله وقد نهيت عن ذلك؟ أعرضه من الأعراب، قال: والله لا، يعني لا أخفض صوتي. نعم، قتل الرجل لا أخفض صوتي. النبي عليه الصلاة والسلام لا قفر، قال له: ما هو سؤال الأعرابي؟ قال له: الرجل يحب القوم ولما يلحق به. ما يعني موقفه وما هي يعني قيمة حبه لهذا؟ طبعا المعنى واضح من السؤال، أي افرض أن رجلا يحبك أو يحب المسلمين الصالحين المستقيمين على صراط الله، يحبهم الإسلام، لكنه لا يستطيع أن يتسامى إلى مرتبته في السلوك والدين والتقوى والبعد عن المعاصي. طيب ما مصيره؟ فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. إذا كان هذا الحب صحيحا فإن حبك سيرتقي بك إلى مستوى من أحببت، وإن الله سوف يسامحك عن الفرق الذي بينك وبين هؤلاء الناس. نعم، المرء مع من أحب يوم القيامة. هذا كلام عظيم أيها الإخوة، وإن الإنسان لا يكاد أن يفتن بهذا الكلام، ولا يكاد أن يعني يقول في نفسه: إذا قيمة السعادة الأخروية عرفتها، أن أحب الصالحين وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أفعل ما أشاء. قد يكون القائل لنفسه هذا الكلام، لكن هذا على صعيد الواقع لا يكون أيها الإخوة، تأمل، مستحيل. لو أنني فعلا والحب شعور متكلف، ما بصير الواحد يقول والله أنا راح أحب النبي عليه الصلاة والسلام مشان غطي حالي ضد عذاب الله عز وجل، مشان حتى الله يغفر لي، إذا أنا قررت أن أحبه. هذا لا يكون، يعني ممكن أنت قررت تقول أنك بدك تحبه، لكن ما تستطيع تقرر أن تحبه فعلا. الحب عبارة عن شعور وانفعال، وليس الأمر بيدك، لا الحب ولا البغض. لكن إذا رأى الإنسان نفسه منتفعا إلى حب رسول الله فعلا، يحبه أو يحب الصالحين لصلاحهم، فاعلم أن حبك هذا لا بد أن يكون جسرا ينقلك، إن لم يكن اليوم فغدا، إن لم يكن غدا فبعد غد، لا بد أن ينقلك هذا الحب كجسر من وضعك السيء الذي أنت فيه إلى ذلك الوضع الأفضل الذي يرشعك لهذا المستوى الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تجد إنسانا فعلا يحب رسول الله حبا صحيحا وهو عاكف على معاصيه مورد عن أوامر الله عز وجل، ما يوجد هذا بعد، ما يوجد هذا. يكون مقصرا صحيح، يكون يعني ممن يهوي في بعض الأحيان وتنزل به القدم في ارتكاب بعض المعاصي، ولكن حبه سرعان ما ينتشر، حبه برسول الله سرعان ما يجعله يخجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدفعه ذلك إلى التوبة وإلى العود وإلى الإياب إلى الله عز وجل. وهكذا يتحقق معنى كلام رسول الله: المرء مع من أحب. انظروا إلى الواقع، الإنسان العاصي أحد شيء، إما أنه مستبغ فكريا بمعصيته، يعني يبرر معصيته بالفكر والفلسفة، هذا الإنسان مستحيل أن يحب رسول الله، مستحيل، لأنه بفلسفته الفكرية يرى أنه المسيء، وبالتالي فهو يرى أن رسول الله مخطئ، كيف يحبه؟ وهذا شأن كثيرا من الناس. أو أن يكون هذا العاصي مغلوبا على أمره في عصيانه، مغلوبا على أمره
في ارتكاب هذه المعاصي. أما رسول الله فإذا ذكر هذا منه القلب حبا له وشوقا إليه وغالب شعوره هذا كذلك إذا رأى صالحا من عباد الله عز وجل شعر بأن قلبه يحب هذا الصالح لصلاحه، فإن هذا الحب سيكون قارب نجاة له قطعا. إن لم يكن ذلك اليوم فغدا أو بعد غد قبل موته سيكون له هذا الحب منتشرا وقارب نجاة كما نقول، يخلصه من الخرق ويخلصه من العذاب، فيصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من؟ أحد. أحد الصحابة جاء يبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، قال له: ما يبكي؟ قال له: يا رسول الله، لقد تفكرت أنني إذا مت وجاء يوم القيامة فإنني لن أراك كما أراك الآن، ذات لأن لك مقاما عاليا ومكانة باسطة دونها مثلي من الناس، وقد تألمت لأنني لم أرى من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من الآن يشعر بالجزع الشديد من أنه لم يرى رسول الله، وأن رسول الله سيغيب عنه بعد كل هذه المجالس وبعد أن تعود على القرب من المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء يشكو إلى رسول الله هذا، فأنزل الله عز وجل عليه قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الباري عز وجل أجاب بدلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بدأ الأمر بشرط أساسي: من يطع الله والرسول، هذا لا بد منه. فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وطمأن الرجل فقال: وحسن أولئك رفيقا، سترى رسول الله ولن يغيب عنك المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن المرء مع من؟ أحد. ورعبون هذه الطاعة الحب، رعبون هذه الطاعة الحب. إذا كان الحب موجودا والحب صحيح، مستحيل أن لا يكون هذا الإنسان مطيعا، قد يعصي ولكن حبه سيدفعه إلى التوبة الصادقة ويدفعه إلى أن يرتقي شيئا فشيئا إلى حظيرة الطاعة والاستجابة لأمر الله عز وجل ويبتعد عن المعاصي. ثم يقول صفوان رضي الله تعالى عنه: ظل رسول الله يحدثنا إلى أن ذكر بابا مسيرته أو مسيرة عرضه، يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. هذا الباب يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يظل مفتوحا، باب للتوبة إلى أن تطلع الشمس من مغربها. لاحظوا الأسلوب العجيب الذي قال به رسول الله هذا الكلام. هذا الباب عرضه يعني عرض الكرة الأرضية، عرضه عرض المعمورة، أي أن هذا الباب يتسع لكل سكان الكرة الأرضية، أي أن هذه التوبة التي يقبلها الله عز وجل مدعو إليها الناس جميعا، ليس المعنى انه في باب امة معينة له هذا الاتساع، اي ان باب التوبة عريض متسع بحيث انه يشمل كل الناس على اختلاف فئاتهم وعلى اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف مشاربهم واديانهم وعلى اختلاف اراضيهم واوطانهم، كل هؤلاء مدعوون الى التوبة وان الله يقبل توبتهم جميعا. ولكن ما الذي يغلق هذا الباب الذي هو عبارة عن كل معمورة من الكرة الارضية؟ ما الذي يغلقها؟ ظهور آية عجيبة من آيات الله كما قلنا في الدرس الماضي، ظهور أو طلوع الشمس من مغربها. هذا الحديث بطوله الذي ذكرنا حديثا حسنا صحيحا. ما معنى ذلك؟ عندما يكون الحديث مرويا بطريق واحد، برواية واحدة، طريق واحد، وقال الراوي حديث حسن صحيح، هو تشكك منه، اي اما انه حسن واما انه صحيح. اما اذا كان مرويا بعدة طرق، وهذا بهذا الشكل مروي بعدة طرق في الحقيقة، لانه رواه الترمذي ورواه غير الترمذي، فما را حديث حسن صحيح، اي مروي بطرق هو بها حسن وبطرق اخرى هو بها صحيح، فهذا اصبح اقوى من الصحيح فقط، لانه حديث صحيح بالنسبة لطرق وصحيح بالنسبة لطرق اخرى. نعم، اظن ان الوقت قد ادركنا ونقف عند هذا الحد.